بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9655.
الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى. أمة الإسلام حملة الرسالة وأبناء العقيدة، إن وضع هذه الأمة وما تعانيه من فواجع ومواجع وما تعايشه من نكبات وإحباطات والتعثر الذي يصاحب خطاها، كل ذلك أمر يشرحه الحال بأبلغ من كل مقال، ويحسه كل من يعرف حقيقة هذه الأمة وهويتها ورسالتها والموقع الذي بوأها الله إياه بين الأمم. أما من كان التقويم عنده متعة الأكل ولذة الرفاهية فله حساباته الخاصة ونتائجه الخاصة من هذه الحسابات. وبكل حال، فإن الحاجة إلى تغيير هذا الوضع وزحزحة الأمة عن هذه الهاوية مطلب حق ملح لا يحتمل الانتظار ولا التأخير، ولكن هذا التغيير لا يهبط من السماء ولا يستورد من الأرض ولا يتم في أروقة الأمم المتحدة ولا يستجدى بالمساومات والتنازلات. إن التغيير خاضع لقانون إلهي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالذي يريد التغيير، يريد إحداث التغيير، عليه أن يغير هو من داخله، عليه أن يغير من نفسه حتى يغير الله ما به. إن التغيير المطلوب في ذوات الأنفس، إن التغيير المطلوب في ذوات الأنفس هو انقلاب يعيد بناء النفوس بالإيمان، ليحدث هذا الإيمان أثره في التغيير. ولنشرف على مثلين خالدين يريان ما يقنع التغيير بالإيمان في واقع الحياة. أما المثل الأول فالقصة العجب، قصة السحرة مع فرعون. هذه القصة التي لا تفنى عجائبها، السحرة الذين أتوا إلى فرعون في استجداء يقولون له: أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ويخاطبون فرعون بعبودية فيقولون: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لما استبان لهم الحق وأشرقت لهم الرسالة وآمنت قلوبهم بعبودية الله، فخالق الإيمان بشاشة القلوب حدث تغير عجيب وانقلاب غريب. فإذا الذين كانوا يقولون بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، إذا بهم يقولون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وإذا الذين كانوا يقولون بالسجداء أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إذا بهم يقولون بالتعلاء لفرعون اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وإذا بهم يستقبلون تهديده ووعيده لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. إذا بهم يستقبلونه قائلين إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوكلنا مسلمين. ما الذي نفخ في هذه الروح؟ ما الذي نفخ في هذه الروح فاشرأبت واستعلت؟ بل ما المطر الذي نزل على هذه الأرض الهامدة فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج؟ إنه الإيمان، الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع، الإيمان الذي لا يخضع ولا يخنع، الإيمان الذي يطمئن إلى النهاية فيرضاها ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره، ويقف الطغيان عاجزا أمام الإيمان وأمام الوعي وأمام الاطمئنان، يقف الطغيان الفرعوني عاجزا أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب، وأنه يملك التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام. فإذا هي مستعصية عليه، وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوب في جوار الله؟ وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله؟ وأشرف على مثال آخر، أشرف على مثال خالد يبين لك ماذا يحدثه التغير الإيماني في القلوب والنقود والأمم والشعوب. قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب63 سنة أرسل القيصر من الشام إلى عملائه في الحبشة يكلفهم أن يكلفوا عملاءهم في اليمن بهدم الكعبة. اليمن كانت دولة عميلة للحبشة، والحبشة كانت دولة عميلة للروم. فمر الأمر من القيصر بهذا المسار كله، وسارت الأفيال من اليمن إلى مكة تطأ أودية العرب ووهادها وشعوبها وبلادها، لا يردها راس ولا يقدها صاد حتى وصلت إلى منى. أما أهل مكة فاستجمعوا كل قواهم للفرار إلى رؤوس الجبال إلا رجلا واحدا جاء إلى أبرهة يقول إبلي أعطوني إبلي، أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. وبعد 70 سنة من هذا الحادث، بعد 70 سنة من هذا الحادث انتفضت مكة برجال غيروا الجزيرة كلها. فإذا بهم يسيرون الجزيرة لا إلى اليمن. فاليمن قد فتحت برسالة، ولا إلى الحبشة، ولكن ذهبوا إلى القيصر ذاته في بلاده في الشام ليدكوا عرشه ويقوضوا قوته. ما الذي تغير؟ هل اكتشف العرب سلاحا جديدا؟ أم هل دخلوا في حلف جديد؟ ما الذي جعل الذين كانوا يفرون أمام عملاء القيصر يغزون القيصر في عقر داره ويقوضون قوته؟ وإذا مكة التي أنقذتها من أقدام الفيلة معجزة إلهية تصبح أمنع مدينة في العالم، ما الذي تغير؟ لقد تغير العرب. ما كذاك الإنسان الجاهلي وولد ذاك الإنسان المسلم فتغير كل شيء. هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداد أحياه؟ غير العرب ما بأنفسهم فغير الله ما بهم. أيها الأحباب، إن الوضوح في هذين المثلين الخالدين لا يحتاج إلى إصحاب وشرح، ولكن ما مدى هدايتنا نحن إلى هذا التغيير على مستوى الأمة، ليس على مستوى دولة ولا على مستوى إقليم؟ لقد أنهكت الأمة، أنهكت الأمة وهي تجرجر بين إحباطات التجارب الشرقية والغربية، حتى أصيبت الشعوب بالدوار دون أن يظهر في الأفق توجه جاد ليحدث التغيير في الأنفس وليكون التغيير إلى الإسلام. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ جرجرت الأمة وامتحنت وسخرت وقهرت لتطبق عليها أنواع من النوريات والأيديولوجيات المستوردة التي ليست على مقاسها أبدا. وفي هذا الأسبوع أجرت هيئة الإذاعة البريطانية مقابلة مع أحد العساكر الذين يحكمون بلدا عربيا. هذا البلد خسف بالشيوعية إلى العظم، علقت فيه المشارف وقتل العلماء وصادرت الأموال ونهبت الثروات. لماذا؟ لتحقيق الاشتراكية العلمية. وجاءت المقابلة هذا الأسبوع مع الفريق، وسئل فقيل له إن الشعب يتوجس من التجربة الاشتراكية، فقال بالنفس والفصل: الاشتراكية وجعت. هكذا بهذه السهولة بعد الإعدامات والتعميمات والتشريد والقتل والمناحرة بين الرفاق التي لم يكن لها إلا تدخل أسطول الروس الرابط على ذيل عدن؟ يقال الاشتراكية وزعت تجربة وفشلت، وكأن الأمة فئران للتجارب تختف في أنواع التجارب وأمرها، ومن مات منهم فعلى حساب أسرته. ليس فقط النموذج الشرقي هو الذي خسفنا به، بل النموذج الغربي. الإنسان الأوروبي قدم للأمة كقدوة، وغرب فكر الأمة، وطلب منها أن تحتوي حلوى الحضارة الغربية بخيرها وشرها إن كان فيها شر، وأن علينا أن نقلد الأوروبيين فنأكل كما يأكلون ونشرب كما يشربون ونكتب من اليسار إلى اليمين كما يكتبون. هذا النموذج الذي قدم، الإنسان الأوروبي صلح قدوة من خلال التبشير بحضارته حتى نتبعها في حلوها ومرها. الإنسان الأوروبي الذي يقفو من رقابه فينظر إلى كلبه مبتسما ويرمي إليه طعامه ثم يذهب إلى عمله باحثا هو الآخر عن طعامه، ما رفع عينيه إلى السماء ولا حيا ربه بكلمة. ما الفرق بينه وبين كلبه؟ لا فرق، إلا أن ذاك حيوان أعجم وهذا حيوان ناطق، امتاز بعقل أذكى فهو يسخر ذكاءه لمتعة أكبر وسيادة أظهر. ما مؤهلاته ليكون قدوة؟ مؤهلاته أنه إنسان الحضارة الغالبة. إنها أمتي متاهات من المسارات المعوجة والحلول المفلسة والآمال الدنيوية التافهة، وصدق الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا التذبذب في أيديولوجية الحياة أنتج تخبطا وتذبذبا في التعامل، في استراتيجية التعامل مع الأعداء. والعدو المتفق عليه هو إسرائيل، وإن الإحباط والتقلبات في التعامل مع العدو هي نتيجة تلقائية للتخبط في مناهج الحياة للأمة. هزمت الأمة في المواجهات العسكرية بأنها كانت مهزومة في داخلها، مهزومة في ذكرها، مهزومة في وجدانها، أمة مضللة مغربة. وأنتجت المواجهة العسكرية نصرا سهلا ما كانت إسرائيل تحلم به، حتى قال الجنرال كور رئيس الأركان في حرب 67 إنما تحقق خلال حرب الأيام الستة يفوق أعظم أحلامي جنونا. كانت أحلام اليهود تكثر عن الواقع الذي تحقق. نعم، إن الأمم لا تهزم عند خط النار، ولكن تعلن هزيمتها هناك لأنها هزمت قبل اصطدام المثلث، هزمت قبله بسنوات وبعيدا عن ميدان القتال. ثم دخلنا أو يراد لنا أن ندخل في متاهة مع اليهود تسمى مفاوضات الحل السلمي وحل مشكلة الشرق الأوسط. وإذا بنا بعد أن كنا نقول إسرائيل المزعومة استحيينا من كلمة المزعومة وصلنا نستحيي منها حتى كأننا نحن المزعومين، وبعد جعجعة شعار ما أخذ بالقوة هل استرد إلا بالقوة بدأ الحديث عن تعنت إسرائيل في محاورات السلام، والتعثر والشكوى من رب إسرائيل نبدأ الأرض مقابل السلام. وبدل أن تعلق الآمال بالجهاد والاستشهاد أصبحت الآمال تعلق على نتائج الانتخابات الأمريكية، بل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية حتى تأتي بالحمائم بدل الصقور. أما الساحة العربية بحمد الله فليس فيها انتخابات تعلق عليها الآمال، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إن الذين يتوقعون حينئذ أنهم ينتصرون في المفاوضات وقد هزموا في الحرب وينتظرون تحقق المعجزة على طاولة المفاوضات. لن تتحقق المعجزة حينئذ، ولكن سيصيبهم النسخ. إن إنسان الهزيمة لا يقوى إلا على وضع المزيد من الحزائم مهما تمنى ومهما ادعى. إن إنسان الهزيمة الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء إلا في ذاته لا يغير شيئا على الإطلاق. وإن الأمة التي تفتك عن الخلاق في كل مكان إلا في ذاتها تهوي من هزيمة إلى هزيمة. ولذا فإن الحاجة ماسة إلى الجدية في التحول إلى منهج إسلامي حق حي يعيد بنا الذات وترميم النفس ورسم منهج متكامل للحياة له خصوصيته وله شموليته حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وعندما توجد الدعوة للإسلام والعودة إليه وتحقيقه وتحكيمه فليست دعوة إلى الدروشة والعزلة والسلبية في مواجهة الحياة والناس، ولكنها الدعوة إلى أن نعيش حياتنا ونحن نمد أعيننا لمصير نؤمن به يقينا وهو الخلود بعد الموت. فإذا هذا الإيمان يضبط حياتنا وسلوكياتنا ومعاملاتنا وأن تعيش الأمة كي تكون على مستوى دينها وكي تنجح في المحافظة عليه وكي تستطيع إفهامه للآخرين وتقديمه للأمم فلا بد أن تكون راسخة القدم في شؤون الحياة كلها، بل سباقة في كل الميادين، مسموعة الكلمة في آفاق العلم. إن الدعوة إلى العودة إلى الإسلام في حقيقة تعني الدعوة إلى التخلص من إثم التخلف الذي تعيشه الأمة والذي هو خطيئة ترتكبها الأمة في حق نفسها وحق دينها. إن أي دعوة لإعادة بناء الذات والعودة إلى الهوية وتحكيم الشريعة والشمولية في تناول الدين بعيدا عن أخذه انتقاعا وإنما أخذه كلا، إن الدعوة حينئذ ينبغي أن يحتفى بها وأن ينظر إليها على أنها دعوة لعظمة الأمة من الهلاك، وعلى أنها دعوة لانتشار الأمة من الهاوية.
من فضلك اقلب الشريط.